بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم وأفضل على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا عند باب التشهد، ونشرع في قراءة حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. باقي تشهد. طيب، سنشرح هذا الحديث ثم نرجع إلى الحديث السابق ما دام أنه قرأنا. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو من الكبار التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة من كبار التابعين من رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد مات وقعة الجماجم رضي الله عنه وأرضاه في سنة 36 من الهجرة. قيل أنه مات وقيل أنه قد غرق. وعلى كل، فهذا عبد الحميد بن ليلى يروي كثيرا طبعا عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه من شيوخه، وقد روى عنه عدة أحاديث رضي الله عنه وأرضاه. قال: لقيني كعب بن عجرة. كعب بن عجرة من بني سالم من بني عوف أو من بني الحارث ابن قضاعة، من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فقد شهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، ومات في سنة 52 من الهجرة، وقد روى له الجماعة الكتب الأئمة الستة رووا له كعب بن عجرة، وهو مشهور بحديث أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وكان القمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه وأرضاه من شدة المرض الذي ألم به رضي الله عنه وأرضاه، إلى آخر حديث. طيب، هنا قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ هذه هدايا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هي هدايا العلم، وهي هدايا المعرفة، وهي هدايا ينقلونها عن أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض شراح الحديث خرج عليهم وقد كانوا في المسجد، قد خرج عليهم من حجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم شدة الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التعرف على ما يهمهم في أمور دينهم، حيث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ طبعا السلام في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فهذا فيه دلالة على قضية السلام. هنا الصلاة على رسول الله، هنا الصلاة على رسول الله، أو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا. وصيغة الأمر هنا في قوله قولوا عليك السلام، صيغة الأمر في قوله قولوا الظاهر فيها أنها للوجوب، الظاهر فيها أنها للوجوب، ولأجل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قولوا يعني أن هذا واجب اللي هي الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة ولا مستحبة أو مسنونة، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين. فمنهم من جنح إلى وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقول عدد كذلك من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ممن قال به من الصحابة عمر رضي الله عنه، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وكعب بن عجرة رضي الله عنه، عدد من الصحابة قالوا بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة إبراهيمية. ومال إلى ذلك كذلك جماعة من العلماء أو من التابعين كجابر بن زيد، أو من نعم من صغار التابعين كجابر بن زيد والشعبي وعمر بن شراحيل الشعبي، وكذلك محمد بن كعب القرظي وغيرهم من العلماء. طيب، وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله، هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله، وهو قول إسحاق بن راهوية رحمه الله، قالوا بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا القول اختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، أو الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه النفيس جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا القول يا إخوة، هذا القول هو قول الوجوب من أئمة المذاهب اللي هم ماذا؟ كما قلنا لكم الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ورجحه جماعة من العلماء، وهو الصحيح، وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. هنالك قول لنسبة للمالكية أن التشهد اللي هو الصلاة الإبراهيمية ليس بواجب، واضح يا إخوة أنه ليس بواجب، وإنما هو ماذا يا إخوة؟ وإنما هو مستحب. والصحيح من أقوال العلماء، وطبعا هذا القول كذلك حكاه بعض الشافعية، يعني قال به بعض الشافعية بأنه مستحب الصلاة الإبراهيمية الثانية. واضح يا إخوة؟ إحنا التشهد عندنا ماذا؟ لا، التشهد الأول، لا، التشهد الأول ركن معك، يعني طيب نتكلم عن التشهد الأول اللي هو السلام على رسول الله ركن. هنتكلم عن ماذا الآن؟ عن الصلاة الإبراهيمية، حتى لا نخلط، حتى لا نخلط. طيب، فإذا هنا فيها خلاف بين العلماء بالوجوب أو الاستحباب، بالوجوب أو بالاستحباب. فالصحيح من أقوال العلماء بأنه واجب، هذا الصحيح. طيب، لماذا صححنا هذا القول؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قولوا، وهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا مانع لهذا، ولا مانع في الحقيقة لهذا الوجوب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإنه إذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك. هذا مما يدل به على كذلك إيش؟ ما يستدل به على وجوب الصلاة الإبراهيمية، فإنك إذا فعلت ذلك، إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة الإبراهيمية أقصد، إذا صليت على رسول الله، فإنك إذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك. فهذا يدل على إيش؟ على أن الصلاة تنتهي وتقضى إذا انتهيت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يا إخوة، هنالك في أئمة المذاهب تنازعوا أحيانا، وهذه من ضمن الإشكاليات التي تواجهكم في المسائل الفقهية، أحيانا تجدون بعض الأقوال تنسب لبعض الأئمة. واضح يا إخوة؟ يعني بمعنى أنه بعض الأقوال تنسب لبعض الأئمة بأن هذا الأمر قال به الإمام مالك وأوجبه، مع أن القول الصحيح عند مالك رحمه الله عدم إيش؟ عدم الوجوب. لماذا قلت هذا؟ لأنه بعض العلماء نقل عن مالك رحمه الله تعالى إيجاب إيش؟ الصلاة الإبراهيمية، والصحيح أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إيش؟ لا يوجبها. صحيح أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يوجبها. وحتى كذلك قد يختلف بعض أئمة المذاهب، يعني مدرسة الإمام مالك قد ينقلون عن الإمام مالك الوجوب، مع أنه قد يخالف في ذلك بعض المالكية، فيقولون لا، الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يقل به هذا الوجوب. طبعا بعض العلماء كانوا يقولون تجب الصلاة الإبراهيمية في العمر ولو مرة واحدة، في العمر ولو مرة واحدة تجب. وبعضهم قالوا تجب لا على سبيل الإلزام والجزم، ولكن على سبيل أنها سنة مؤكدة. لا على سبيل الإلزام والحتم، وإنما على وجوب السنة المؤكدة. يعني أبو حنيفة عنده فرض واجب، الفرض اللي هو ماذا؟ الذي ما جاء به التواتر، حديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآيات القرآنية، واضح؟ أو ما كان أمرا يعني معروفا من الدين بالضرورة، فيعتبر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه فرض. الواجب يكون واجب، يعني واجب بمعنى أنه يأثم من تركه، لكن قال أنه يأتي من خلال أخبار الآحاد، واضح؟ طيب، فنقول بأن الإيجاب هو الصحيح حقيقة من أقوال العلماء في قضية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك هنا لاحظوا يا إخوان، لاحظوا أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ما قال وعلى آل إبراهيم مثل ما يقول بعض الناس، هذا غلط. إيش هنا؟ إيش هنا؟ كل النسخ موجودة؟ لا غير وبارك على محمد.
كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البخاري ومسلم.
طيب تراجع هذه المسألة، إني لا، لأنني قرأت في قبل أن أحضر في الدرس أن هنالك من العلماء من قال بأن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم من دون وعلى آل إبراهيم. فإحنا نرجع للبخاري، وإذا كان هون في كتاب البخاري،
البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
وبارك على محمد وعلى آل. إذا مش
على آل إبراهيم،
ليس على إبراهيم،
لا على آل
إبراهيم. طيب إحنا إذا استطعنا نرجع للبخاري ومسلم بيكون أفضل. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. على كل حال عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. من هو الأفضل؟ من هو الأفضل من الأنبياء؟ من هو أفضل الأنبياء؟ معي يا شنار كلام بزبطش. طيب من هو الأفضل من الأنبياء؟ إبراهيم ولا محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم؟ لماذا قال؟ يعني لماذا جعل التشبيه بالصلاة على محمد كأنك تصلي على ماذا؟ على إبراهيم، مع أنه في الأصل أن ماذا؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. هنالك أقوال عدة ذكرها العلماء في هذه القضية. نعم، ولماذا جعل الصلاة على إبراهيم هي في الأصل في ثم شبه بالصلاة عليه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا لم يقل اللهم صل على إبراهيم كما صليت على محمد؟ فبعض العلماء قال طبعا مع أن الأولى مع أن الأفضل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، بعضهم قال أن محمد صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم، داخل في آل إبراهيم، وبعضهم قال بأن إبراهيم متقدم ولا يصح أن تبدأ بالمتأخر على إيش؟ على المتقدم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قبل محمد. وبعضهم قال لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، فلأجل ذلك نقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أقوال عدة ذكر الإمام ابن القيم في جلال الأفهام، أقوال عديدة جدا عند العلماء رحمه الله تعالى. وبعضهم قال كذلك أن هذا من سبيل التواضع، أن هذا من سبيل التواضع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، لأنه لا يصح أن يقول أحد أنه أنا أفضل الناس، مثل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنني خير من يونس بن متى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى قطعا، ما في شك في هذا الكلام، ولكن هذا من قبيل التواضع، لأن الرجل لا يمكن أن يقول أنا أفضل الناس أو أنا أفضل الخلق. لكن هذا يصح إذا كان في الحقيقة من على سبيل التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يتواضع عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن أن يكون هذا والله أعلم من قبيل التواضع. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أقوى الأقوال في هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، أن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. ويبدو لي أن تذكرت المسألة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. نعم، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وليس هو ذكر إيش؟ وليس ذكر إبراهيم، لا كما يقول بعض الناس كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. واضح يا إخوان؟ نعم، ممكن نراجعها، ممكن نراجعها، أنا صحيح بعيد العهد بها لكن ممكن نراجعها إن شاء الله تعالى. طيب، في أحد عنده كمبيوتر معه ممكن يرجع للمكتبة الشاملة؟ إذا في أحد معه ممكن نراجعها الآن، لأنه حقيقة المسألة مهمة حتى نستفيد. على كل، ذكرنا هذه المسألة يا إخوان، إذن قضية من الأفضل، والأفضل هو محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا بنرجع للأصل، بنرجع للبخاري ونشوف، نعم، ونرجع كذلك في البخاري ونرى هل كل الأحاديث التي في البخاري بهذا النص. البخاري أحيانا قد يقسم، أو كما تعلمون أنه يفرق الأحاديث، فإحنا بدنا نرجع لنسخة البخاري ونرجع لنسخة مسلم ونشوف بالضبط كيف الكلام الذي فيها. نعم، لا خلاص، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الصيغ ولا توجد صيغة شاذة، يعني كلها صحيحة، ها، فإننا نقولها جميعا، بمعنى أن نقول هذا مرة ونقول هذا مرة ونقول هذا مرة. أين؟ لا حرج، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بعدة صيغ، بالصلاة على بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة على إبراهيم، فإننا نقول هذا مرة ونقول هذا مرة ونقول هذا مرة. بالضبط. معروف، نتحدث عن هذه الرواية التي في صحيح ماذا؟ اللي في صحيح الإمام البخاري ومسلم، نتحدث عن هذه الرواية بالذات. طيب، قال هنا كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما معنى حميد؟ حميد يا عمار، حميد يعني محمود على كامل أنواع الحمد، محمود عليه الصلاة والسلام، ويستحق عليه الصلاة والسلام شتى أنواع الحمد، يستحق الله عز وجل شتى أنواع الحمد، أنه سبحانه وتعالى حميد سبحانه وبحمده، ومجيد سبحانه وتعالى بمعنى أنه ماذا؟ ماجد سبحانه وتعالى، فسبحانه وبحمده هذا من باب ماذا يا إخوان؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني أن تدعو الله عز وجل. ثم لذلك لاحظوا الأدعية، إما أن يبدأ بها بالثناء على الله عز وجل ثم تدعو، أو أن تدعو الله عز وجل ثم تختم ذلك بإيش؟ بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم المجيد الماجد، والماجد هو كمال العظمة لله سبحانه وتعالى الكامل العظمة، وهو سبحانه وبحمده. وعندنا هنا كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كذلك الآل يا إخوة، هنا الآل اللي هم أتباع الأنبياء على دينهم، أتباع الأنبياء على دينهم. ولأنه الآل بعض الناس قال الآل هم الأقارب، آل محمد أقارب محمد، وبعضهم قال الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا على دينه، ممن كانوا على دينه، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا على دينه. وبعضهم قال آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه من على دينه، مش أقاربه، ممن تبعه على دينه، أتباعه على دينه. وبعضهم قال آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه، ولم يحدد، هذا غلط طبعا، لأنه بهذا الأمر إيش يكون؟ أبو لهب وأبو جهل والأقارب. ولذلك رد عليه قال آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم ومنهم من عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. هذا يستحيل أن يكون آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه. إذن الأقوال في ذلك عدة، بعضهم قال أقارب، هذا القول لا شك أنه باطل، لا يمكن أن نقول عنه غلط، باطل. قول الثاني أنهم أقاربه على دينه، ها؟ وبعضهم قال أنهم إيش؟ أتباعه على دينه، أنهم ماذا؟ أتباعه على دينهم الآل. حقيقة إنه إذا أردنا أن ننظر في هذا الأمر، فما هو الأرجح من أقوال العلماء؟ بعضهم رجح الأتباع على الدين عموما بشكل عام، والذي يظهر لي إنه الأقوى من هذا إنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته الذين تبعوا دينهم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. والدليل على ذلك إنه الآل في الأغلب حينما يطلق، يعني فإنما يطلق على العائلة وعلى صلة القرابة وعلى الوشيجة التي بينك وبينهم. ولذلك لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. آل يعني هل مقصود من ذلك آل أبي أوفى بمعنى كل المسلمين من مثلا آل أبي أوفى؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا هنالك آية قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لكن هنا فيه نفي أنه ليس من الأهل، بمعنى ليس من إيش؟ ليس من إيش؟ ليس من أهل الإسلام، بمعنى أنه ليس من أهل الإسلام، فليس هو ليس من أهلك. فإذا كان هو في الحقيقة ليس من ليس فإذا كان هو ليس من أهل من أهله، ليس من أهل الإسلام، فهو في الحقيقة ليس من أهله، لأن النجاة قد كتبت لمن كان إيش؟ لمن كان على الإسلام. فلذلك هو الحقيقة ألقي يعني به ولم ينظر في أمره. فالذي يظهر والله أعلم أنه من أقوى الأقوال، وأنا لا يمكن أن أجزم أقول أنه هذا القول هو، أنا أقول أقوى الأقوال، أقوى الأقوال أنه الآل هم يا إخوة ماذا؟ أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبعوه على دينه. هذا الذي يظهر، وإن كان القول الآخر اللي هم أتباعه إيش؟ هذا قول قوي. قول الأول قال به جماعة من العلماء، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وإن كان له قول آخر كذلك في أنهم أتباعه على دينه، أنهم أتباعه على دينه. وكذلك الآل يا إخوة منهم قيل أنهم بنو هاشم، وقيل أنهم بنو طالب، بني هاشم بني طالب، وكذلك أزواجه وذريته. والذي يظهر انهم من كانوا من بني طالب ومن بني هاشم، هذا هو الاقوى والله اعلم. وذريتهم وذريتهم. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه هو الأقوى، مع أنه كما قلت لكم أن القول الآخر هم أتباعوا على دينه قول قوي، يعني من ذلك قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون هنا إيش إيش أتباعه، أتباعه على دينه. لأجل ذلك قلت لكم أن المسألة في هذا فيها تجاذب، يعني هنالك أدلة قوية جدا لهؤلاء وأدلة قوية جدا لهؤلاء، وإن كنت أرى أن الأقوى أتباعه من أتباعه على دينه من أقاربه، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوهم. هذا الحديث يا إخوة من الأحاديث العظيمة والتي لا يكفي أن نتحدث عنها في بضع دقائق أو حتى سويعات، وإنما يحتاج إلى كلام طويل، لكن نتحدث عن شيء يسير جدا من هذا الحديث. طبعا يا إخوة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، صلاة في اللغة أصلا الدعاء، فكانت ملازمة الدعاء فيها يعني واجبة أو واردة، يعني في كل شيء. لاحظ أنك وأنت قائم تقرأ القرآن تدعو الله، ها؟ لذلك نقول إيش آمين، صح ولا لا؟ وأنت راكع تدعو الله وتسبح سبحانه وتعالى، تسبح الله عز وجل إيش تسبح الله سبحانه وتعالى وتثني على الله عز وجل، وكذلك وأنت ترفع من إيش من الركوع تسبح الله عز وجل تدعو الله وتثني عليه سبحانه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات إلى آخره، وكذلك في حالة السجود تسبح الله سبحانه وتعالى. فإذا الصلاة في الحقيقة إما أنها دعاء أو أنها ثناء، إما أنها دعاء وإما أنها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهنا آخر يعني هنا قال كان رسول الله يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، طب متى كان يدعو؟ إذا كان يدعو هذا هل يمكن أن يكون هذا الدعاء مثلا في بداية الصلاة، أو يكون الدعاء هذا في آخر الصلاة، أو يكون الدعاء هذا بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، أو يكون الدعاء هذا في آخر الصلاة، أو يكون الدعاء هذا في السجود؟ هذه على أربع أقوال العلماء قالوها، واضح يا إخوان؟ بعضهم قال السجود، بعضهم قال دعاء بين السجدتين، بعضهم قال بداية الصلاة، بعضهم قال، وإن كان الذين قالوا بداية الصلاة ندرة بل هم يعني قول شاذ يعني أو ندرة الذين قالوا به، وأغلبهم قالوا إما أنه قبل السلام وإما أنه في السجود. قلنا لمن قال بالسجود؟ قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القول من الأقوال القوية في هذا الأمر. والقول الثاني أنك تدعو الله عز وجل بعد الانتهاء من التشهد، والدليل على ذلك ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولعل هذا القول والله سبحانه وتعالى أعلم هو أقرب الأقوال، ولا حرج أن يدعو الرجل ربه سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من الصلاة، أو أنه يدعو الله عز وجل وهو ساجد. فكل هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا هذا يا أخوان؟ لأنه ما في تحديد، يعني ما في عندنا تحديد واضح أين متى نقول هذا. إحنا عندنا مثلا الصلاة على رسولك، قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، واضح. إذن بعد إيش؟ بعد السلام، يعني بعد التشهد الأول. لكن هنا ليس واضح، لأجل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا الحديث فيه استعاذة بالله عز وجل من أربع أشياء هي من أخطر الأشياء على دين الرجل، والتي قد تسلبه دينه والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. ولذلك هنا كان رسول الله كان يعني فعل فيه نوع من ماذا؟ الاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام على وجه الديمومة والاستمرار. كان رسول الله يدعو الله، والرسول يدعو الله، ولاحظوا يا إخوة انه هو رسول الله يدعو بهذا الدعاء، فهذا يدل على عظمة هذا الدعاء وعلى اهميته. ولاجل ذلك قال الظاهرية بوجوب هذا الدعاء، وقال طاووس بن كيسان اليماني بوجوب هذا الدعاء، كما ورد في صحيح مسلم ان طاووس بن كيسان اليماني حينما سأله ابنه او حينما سأل ابنه هل قرأت هذا الدعاء، فقال لا، فقال ارجع فقل هذا الدعاء او اعد الصلاة وقل هذا الدعاء. هذا يدل على وجوب على وجوب هذا الدعاء. طيب، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أستجير بك، اللهم إني ألتجئ بك، اللهم إني أعتصم بك. واضح يا إخوان؟ أعوذ بك، ألتجئ بك، أستجير بك، أعتصم بك. واضح يا إخوة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهذا في دلالة على قضية إيش؟ الإيمان بعذاب القبر، وأنها لا شك أن هذه العقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الأحاديث الواردة في عذاب القبر أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، والتي يستحيل أن يتواطأ رواتها عن الكذب، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ورد عن أكثر من 20 صحابي أنه نقل أحاديث عذاب القبر، وورد في عذاب القبر أكثر من 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلأجل ذلك هذا الحديث متواتر، ولا عبرة بمن نفى عذاب القبر، ولا عبرة بمن نفى عذاب القبر، مثل المعتزلة ومن شاكلهم أو من تشبه بأقوالهم، أو المدارس العقلانية المعاصرة من هذا القبيل. طيب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. وعذاب النار، فإن نسأل الله سمعه، فإن من تعذب في القبر فإنه يخشى عليه من عذاب النار. لأجل ذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. ما يتعرض له الإنسان والمرء الشخص في أمور حياته من فتن، من شبهات، من شهوات، من أضالين، من أباطين، تفتنه عن دينه وتصده عن دينه، سواء كان ذلك من سبيل الترغيب أو كان ذلك من سبيل على سبيل الترهيب، فإن هذا كله والعياذ بالله من الفتن، من الافتتان بهذه الدنيا والجهالات والشهوات. اعلموا أن من هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهذا كله فتنة. يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا تلوكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. ويعني نجد أن كثير من الناس والعياذ بالله كما قال الله: لا في فتنة سقطوا. والفتنة قد تكون يعني بالشهوات، قد تكون بالشبهات، وتحتاج الفتنة إلى صبر وإلى يقين. صبر يقابل الشهوات، ويقين يقابل الشبهات، كما يقول سفيان الثوري نقله عنه ابن تيمية: بالصبر واليقين تكون الإمامة بالدين. ثم تلا قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة إيش يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، سورة السجدة. وهذا يدل على أنه إذا أراد أن يكون له إمامة في هذا الدين فإنه لا بد يكون له صبر يدفع به الشهوات، ويقين يدفع به الشبهات. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات كذلك يا إخوة. ماذا؟ الممات لا شك أن فيه ماذا؟ أن فيه فتنة عظيمة، وهي من فتن الممات. ماذا يا إخوة؟ ما هي فتن الممات؟ كيف؟ عدة أشياء، ليس شيء واحد. يعني العلماء قالوا أن من فتنة الممات عذاب القبر، بعضهم قال فتنة الممات عذاب القبر، معك من باب التأكيد على هذا الأمر. وبعضهم قال، وهذا حقيقة من باب اختلاف التنوع، بعضهم قال فتنة الممات يعني أن يختم للرجل والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وبعضهم قال بسؤال الملكين. وفي ذلك أقوال متعددة في ماذا؟ فتنة الممات. ويعني بهذا الإنسان يخشى عن نفسه يا إخوة من أن يقع في مثل هذه الأمور. و كان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. يخشى الإنسان أن يفتن في دينه فيكون هذا. لذلك لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنك ماذا؟ خلاص قد كتبت لك إيش يعني، كتب لك إن شاء الله تعالى الحياة الصالحة والممات الصالح. فقال: وما يدريكم ويحكم ماذا يعني إن كان الشيطان هنا فلا يأمن الإنسان على نفسه. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كل هذا يدل على أن الإنسان يا إخوان في فتنة الحياة وفتنة الممات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه في مسلم قال: نعم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هذا كذلك فتنة إيش؟ فتنة القبر. فإذا هنالك يا إخوان فتن عصيبة جدا على المرء. إذا عذاب القبر، عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال وهذه فتنة خطيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم، وفي رواية أكبر، من فتنة المسيح الدجال. عافانا الله وإياكم. أعظم أو أكبر من فتنة المسيح الدجال. ويعني لا يخفى عليكم يعني المسيح الدجال طبعا يا إخوان ثابت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكاد أن تصل إلى حد التواتر، بعض المعتزلة والعقلانيين المعاصرين أو الليبراليين أو المدرسة ما يسمى مدرسة العقلية زي محمد عبده رحمه الله ويعني عدد أنكروا وجود المسيح الدجال. هذا غلط. بعضهم قال المسيح الدجال التلفزيون، بعضهم قال أضاليل اليهود، وبعضهم قال الإعلام، وبعضهم قال هذا كله كلام باطل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تبين صفة المسيح الدجال وحقيقة المسيح الدجال. وفي هذا أحاديث كما قلت لكم كثيرة تكاد أن تصل إلى حد التواتر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي بإسناد جيد قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه لا يأتيه الرجل إيش يخير له الحق. يأتي الرجل يكون عنده ثبات ويقين وكذا، فيكون عنده هذا الحق فيعطيه تلك الشبهات فماله والعياذ بالله فينحرف. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام أنه قال في فتن المسيح الدجال تكلم عنها ثم قال: فيا عباد الله أثبتوا، ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم، يدل على خطر هذا الأمر. ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان موجودين يعني في إيران الآن، يعني أصفهان معروف طبعا يهود يعني هذا الذي يظهر ظاهر الحديث يدل على أنهم يهود، أنهم 70,000 من يهود أصفهان، ويوجد أصلا في إيران كثير من اليهود. نعم. فهذا يدل على خطر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ المسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، كما قلت لكم طبعا هنا اللام لام الأمر، فليستعذ بالله، فليستجر بالله، فليعتصم بالله، فليلتجئ إلى الله، فليستعذ بالله من أربع. وهذا مما استدل به العلماء على إيش؟ على وجوب إيش؟ القول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فليستعذ بالله من أربع. وإن كان طبعا قول جمهور العلماء على أن هذا سنة أو سنة مؤكدة وليس من قبيل الواجب الذي من تركه فإنه يكون قد ترك أمرا واجبا يعرضه للعقاب. فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وهذا كذلك فيه دلالة يا إخوان على تعليم الاستعاذة، يعني الإنسان يتعلم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذلك. طبعا هنالك قضايا كثيرة جدا سنعرض عنها. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث كذلك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. كيف؟ نعم. طيب، هذا الحديث من الحديث العظيمة، ويعني قال هنا علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وهذا فيه دلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن مناقبهم أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من أمور دينهم، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه راوية هذا الحديث، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ذكر كلاما عظيما. أولا قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي، فيه اعتراف، أولا فيه اعتراف بأنك قد ظلمت نفسك، ثانيا نسبة هذا الظلم إليك أنك أنت الذي قمت فظلمت نفسك، اللهم إني ظلمت نفسي، وأنك كذلك مقر ومعترف بأنك قد ظلمت نفسك ظلما كثيرا، ظلما كثيرا، ثم تعترف بأنه لا يغفر الذنب إلا الله، فتحصل هذه المغفرة، فتحصل نسبة هذه المغفرة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ترجع فتقول فاغفر لي، تقر أولا تعترف بالذنب، تعترف بأنه لا يغفر الذنب إلا الله، ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى فتقول يا رب فاغفر لي، اغفر لي يا ربي فاغفر لي، ثم تأكيد على المغفرة، تغفر لي مغفرة، مع أنك أنت قلت تغفر لي لكن مغفر لي مغفرة، وكذلك كما أنك اعترفت بأن الذنب منك وأن الظلم منك وأن الله هو غفار الذنب وأنه قابل التوب، تغفر لي مغفرة من عندك. المغفرة من إيش؟ من عند الله سبحانه وتعالى، المغفرة ليست من عند أحد وإنما من عند الله سبحانه وتعالى، تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وفرق بين المغفرة والرحمة، المغفرة ستر الذنوب، تلبس المغفر تستر الذنوب، يعني تستر آسف ما يقع عليه من سهام ونصال، وارحمني إفاضة الإحسان، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، إيش؟ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إذن اعف عنا يا ربنا، اغفر لنا، استر علينا، وارحمنا، جد علينا بإحسانك، أفضل علينا سبحانه وبحمده. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لمغفرة من الله، فضل الشهادة في سبيل الله، قتلتم في سبيل الله أو متم، حتى لو أن الرجل مات وكان موته في سبيل الله، لمغفرة من الله، يغفر الله لك الذنب ويستر عليك، ورحمة يفيض عليك سبحانه وتعالى من هذا، من إحسانه وجوده سبحانه وبحمده. وهذا طبعا الحديث يا إخوة فيه الحقيقة لا شك أنه فيه دلالة على يعني الاعتراف بالذنب و الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، واستجلاب بمغفرة الله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، نسبة المغفرة مغفرة الذنب إلى الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء وخير خطائين ثوابون، مشهور لكنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني هذا الحديث فيه ضعف عنه عليه الصلاة والسلام، لكن فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قيل أنه كان إيش يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولاحظ أنك يعني حينما تقول هذا الدعاء تقول في الصلاة وفي حالة الخشوع لله سبحانه وتعالى، فتستغفر الله عز وجل وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى عفو غفور، حديث في البخاري ومسلم أن رجلا أذنب ذنبا فتاب إلى الله سبحانه وتعالى فاستغفره فإيش قال أي ربي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ من الذنب قد غفرت له ثم عاد وفعل ذلك ثم استغفر الله ثم عاد ثم قال الله سبحانه وتعالى إيش فليفعل عبدي ما شاء في البخاري مسلم حديث حديث صحيح البخاري مسلم في الصحيحين الحديث فهذا يدل يا إخوة على عظمة مغفرة الله سبحانه وتعالى وهذا حقيقة من أعظم أحاديث الرجاء من أعظم إن سئلت عن من أعظم أحاديث الرجاء بل بعض العلماء حده أعظم حديث الرجاء الرجاء يعني أنك ترجو من عند الله سبحانه وتعالى بشرط أنك تذنب الذنب وليس هذا هنا نقطة مهمة جدا وليس هذا أن نعوذ بالله أن يعني أن نفعل هذا الأمر ونعلم أن الله هو الله غفور رحيم لكن بمعنى أن الإنسان يفعل الذنب ثم بعد ذلك يشعر بالندم ويقر بهذا الذنب ويعترف به ويتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة وكأنه في هذه التوبة يعاهد الله على أن لا يرجع شروط التوبة ثم بعد ذلك لعله انزلق فعل هذا الفعل هذا الأمر يا إخوة بإذن الله أسأل الله يعافينا وأن يثبتنا ويسترنا بستره يقينا من سوء الخاتمة يعني أن الرجل أحيانا قد يكون لا مش أحيانا هذا وارد علينا جميعا أن نذنب ونعصي الله سبحانه وتعالى لكن الشرط أن الإنسان إذا فعل الذنب ها مش خلاص يفعله وكأن شيئا لم يكن ها كالمنافق تقع الذباب على أنفه فيقول بها كذا فتطير لا وإنما يعترف ويقيم بالذنب ويستغفر الله عز وجل فلعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذا الذنب وكذلك هنا في هذا الحديث مشروعية طلب الأدعية من العالم يعني كما هنا ثبت أنه أبو بكر رضي الله عنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ويعني هناك كذلك أمور ممكن نتجاوزها اللي بعده الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيه سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي طبعا هذا حديث عائشة كذلك حديث صحيح سبحانك وهنا تسبيح لله سبحانه وتعالى مقرون بحمد الله سبحانه وتعالى مصحوب بالحمد والحمد يا إخوة وصف الله تعالى مع حبه وتعظيمه وصف الله تعالى سبحانه وتعالى صفة إجلال مع حبه وتعظيمه هذا الصحيح في تعريف الحمد بعض العلماء كانوا يعرف الحمد بأنه الثناء على الله على سبيل الوجوب الاختياري بمعنى أنه يقوم الرجل به من تلقاء نفسه فيحمد الله سبحانه وتعالى لكن احنا قلنا أنه في فرق ما بين الحمد وما بين الثناء صح ولا لا يا اخوان في فرق ما بين الحمد والثناء دليل على ذلك حديث في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبدي ما سأل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدا يا عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي فإذا هنالك في فرق ما بين الحمد وما بين الثناء فلأجل ذلك قلنا أن الحمد في تعريفه يختلف في الحقيقة عن الثناء فهو في الحقيقة وصف الله سبحانه وتعالى صفة إجلال مع حبه وتعظيمه لعلو صفاته وجزيل هباته سبحانه وتعالى طيب قالت ما صلى رسول الله بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله هذه السورة نزلت في طبعا من أواخر السورة يا أخوة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم السلام كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعركة الفتح أو غزوة الفتح كانت في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وكانت في شهر رمضان المبارك إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ليش إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك. الرسول يا اخوان ما نزل علينا على اساس ياكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، او الرسول ما ارسل الينا حتى ياكل ويشرب عليه الصلاه والسلام، لا، كانت عنده رساله، وهذه صفه الداعيه، عنده رساله يقوم بها ويؤديها ثم يقبض مباشره. فلذلك نجد ان سبحان الله اغلب من عمر من اهل العلم اخر عمره يقضيه في ايش؟ في عباده الله سبحانه وتعالى، بعد ان مارس كثير من جوانب العلم والدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله ويتوب الى الله. وهذا يعني يدل على ان الرجل كلما قام بامر ممكن يبدر منه بعض الاخطاء او بعض التصرفات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فيستغفر الله. قال اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وكل عمل صالح تجد انك تقوم بعده بعمل صالح. اذا انتهيت من الصلاه تستغفر الله، فاذا فضتم من عرفات تذكر الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم. وكثير من الاعمال إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانك هو الأبتر، يعني استغفر الله سبحانه وتعالى وصلي لله سبحانه وتعالى. كثير من الآيات تدل على، والأحاديث كذلك تدل على، إنه الإنسان بعد ما يفعل الطاعة يفعل الطاعة بعد الطاعة، كما قال سعيد بن جبير إن من علامة قبول الطاعة أن تفعل الطاعة بعدها، وإن من علامة والعياذ بالله أن تثبت عليك هذه المعصية أن تفعل المعصية بعدها. هذا من سبيل والعياذ بالله يعني التوبيخ لمن فعل المعصية والتحفيز لمن فعل الطاعة. قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني وبحمدك سبحت، وبحمدك سبحت، قلنا أنه فيه قرن، يعني نعم قرن التسبيح مع حمد الله سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث الصحيح لما جاء عندها فقالوا لها إن هذا من حمدي، فقال لا، إنما هو من حمد الله لا من حمدك، يعني من إجلال الله، من فضل الله، من إحسان الله، من إعطاء الله سبحانه وتعالى، وليس من إيش؟ من حمدك، وليس من حمدك أنت. وتسبيح الله يا إخوان تنزيهه سبحانه وتعالى، أن تسبحه وأن تنزيهه، كذلك من معاني تنزيهه من ماذا؟ من مشابهته بالمخلوقين أو مشابهة المخلوقين به، مثل المجسمة المشبهة، يقولون يد الله كأيدينا والعياذ بالله، لا شك، أو المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته كذلك. هذا يعني فأنت تسبحه وتنزهه عن فعل المعطلة وعن فعل ماذا؟ عن المشبهة. وكذلك تنزهه وتسبحه عن النقص في صفات الكمال، فهذه صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلا يوجد فيها إطلاقا أي نقص إطلاقا. وكذلك تنزهه عن صفات النقص، فليس الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في الله سبحانه وتعالى صفة نقص سبحانه وبحمده، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. هذا حديث كذلك فيه يا أخوان مشروعية استنباط الأحكام من القرآن الكريم. إنه لاحظوا هنا كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من هذه السورة إيش؟ يتأول القرآن، استنبط منها ماذا؟ إيش؟ انتهاء الأجل، انتهاء الأجل، يعني اقتراب الأجل، اقتراب المقصود اقتراب الأجل، أو أن الأجل سينتهي خلاص، ما بقي شيء بعدنا فتح مكة عليه الصلاة والسلام. هذا وطبعا هذا كذلك يا أخوان يسميه العلماء الاستدلال، كما يقول علماء أصول الفقه، الاستدلال بدلالة الإشارة. لاحظوا هنا هذه من دلالات الأصولية في دلالة الاقتران، في دلالة الإشارة، في غيرها من الدلالات. وإن كان في يعني الجمهور، جماهير العلماء أو أقصد جمهور الأصوليين على أن الاستدلال بدلالة الإشارة ليس من الأدلة القوية في الاستدلال، وإن كان يعمل بها. لاحظوا هنا أنه إذا جاء نصر الله الفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على إشارة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبنو أجله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني يعمل بمقتضى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان أولا يسبح الله ويحمد الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ثم يطلب منه سبحانه وتعالى المغفرة، نرجع لي فقط، بس في عندنا مسألة واحدة وهي مسألة التشهد. إذا الرجل يا إخوة، إذا الإمام خلص التشهد، الإمام إذا انتهى من التشهد ماذا نفعل؟ انتهى من التشهد وقال الرجل كل الأدعية وأطال الإمام. بعض العلماء قال يعيد التشهد. تشهد تشهد اللي هو اللي نعم الصلاة الإبراهيمي يعني ينتهي من التشهد والصلاة الإبراهيمي وكذا. وكذلك حتى التشهد الأول افترض أن الرجل ماذا إذا الإمام انتهى من التشهد الأول اللي هو فهل يصلي صلاة الإبراهيمي؟ على خلاف طبعا. بعض العلماء قال يعيد التشهد، بعض العلماء قال يعيد التشهد، يعيد التشهد مرة أخرى، وبعض أهل العلم قال يسكت، وبعض أهل العلم قال إيش يصلي الصلاة الإبراهيمية. وإذا فعل هذا أو هذا أو هذا فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا يوجد في ذلك دليل على تحريم هذا أو ما شابه ذلك. فإن سكت لا حرج، وإن يعني قرأ الصلاة الإبراهيمية فلا حرج، وإن أعاد التشهد وإذا يعني كذلك قرأ التشهد فلا حرج. أما دعاء الله احنا قلنا في آخر الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحيح أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي الكريم رأيي أنه يضحك من هذه الاستدلالات.
لا نسود عليه، ما يستطيع أن يتطور من الأمر.